وهكذا.
ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان فقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وعلم من قوله فقط أنها لا تجزي قبلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم.
يقول: ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيوم، قبل العيد بيومين فقط، يعني يجوز للإنسان أن يتسرع في إخراج زكاة الفطر، لكن يكون بوقت يسير قبل العيد بيوم أو يومين، يوم 28 أو 29 أو 30 إذا كان الشهر 30، لأن هذا الفاصل يسير، وهذا إخراج لها قبل وجوبها. لكن لو أن إنسان فعل هذا الشيء فإنه يجزئه لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعطون هذه الزكاة قبل فطرهم رمضان يوم أو يومين، فهذا دليل على فعل الصحابة بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على إقراره لذلك. قال: وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، يعني هذا اليوم هو يوم العيد، وهي مقصودة بالإخراج يوم العيد، فما قارب الشيء أخذ حكمه، أما ما بعد عنه كما لو تقدمت بأربعة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام ونحو ذلك كما يعمل بعض الناس فإن هذا لا يجزي، لأن المقصود أن يكون يوم العيد ليس عندهم شيء يشغلهم من الهم، مطمئنين ومرتاحين أن قوتهم موجود، فيشاركون المسلمين في فرحتهم بإكمال الصيام وإكمال هذه العبادة، فلا يكون عندهم هم وغم في هذا اليوم، وإنما يكونوا سعداء مرتاحين مع بقية المسلمين.
ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور.
قال: ومتى قدمها بالزمن الكثير، كما لو قدمها بخمسة أو عشرة أيام فات الإغناء المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. فإذا أعطيها يوم 20 أكلها قبل ما يجي يوم العيد، فيصير يوم العيد فقير ولا عنده شيء، فلا يشارك إخوانه المسلمين فرحتهم.
وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة دي أفضل، لحديث ابن عمر السابق أول الباب.
قال: وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، يعني أن أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر هو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا هو أفضل أوقاتها، كما مر بنا أنهم كانوا يعطونها قبل الذهاب إلى الصلاة.
وتكره في باقيه، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعد يومه، ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله: أغنوهم في هذا اليوم.
قال: وتكره في باقيه، أي باقي يوم العيد، يكره للإنسان أن يؤخرها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها إذا أديت قبل الصلاة فهي زكاة، وإذا أديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكنها واجبة، ويجب على الإنسان أن يقضيها ولو كان بعد العيد، لكنها لا تقع موقعها، فهي قضاء، ويكون الإنسان آثما بالتأخير لأنه ترك شيئا يجب عليه وأخره عن وقته. ولهذا قال يكون عاثما بتأخيرها عنه بمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم. فإذا أخرها الإنسان لم يحصل مقصود الشارع بذلك.
ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه.
قال ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. يعني لو كان الإنسان في بلد وأولاده في بلد آخر فلهذا الإنسان أن يخرج زكاته وزكاة أولاده في البلد الذي هو فيه. لو كان الإنسان مثلا في الطائف وله أولاده في مكة فيجوز أن يخرجها في الطائف. أو كان مثلا لا بعض أولاده في الطائف أو في الرياض وهو هنا في مكة فله أن يخرجها في المكان الذي هو فيه.
فصل. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد. وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن.
ثم بعد هذا بين الأصناف التي تجب فيها زكاة الفطر، فقال فصل ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد. مر بنا الكلام على الصاع النبوي وهو أن مقداره أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل. ولا يجزئ ما دون ذلك، بل لا بد أن يكون هذا المقدار، إلا إذا كان الإنسان عاجزا كما مر بنا أنه يخرج ما يجده. وأما الأنواع المالية التي يخرج منها فقال من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، يعني من البر وهو الحنطة القمح، أو الشعير وهو أيضا من جنس الحبوب وهو معروف، وكذلك لو كان مطحون وهو الدقيق، أو كان سويقا وهو الذي يحمص ثم يطحن فيسمى سويقا. لكن لا بد أن يعتبر أن يكون أصله صاعا، يعني يكون حبه صاعا، لأن الدقيق أو الحب بعد طحنه ينتفش، فلا بد أن يكون أصله مقداره صاع. ولهذا قال ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه.
أو صاع من تمر أو زبيب أو أكد يعمل من اللبن المخيض، لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، متفق عليه.
قال أو صاع من تمر، أي يجوز أن يخرج الإنسان زكاة الفطر من التمر أو من الزبيب أو من الأقط. والأقط هو ما يصنع من الحليب بعد طبخه وتجفيفه، وهذا هو الذي كان يخرجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. والمراد بالطعام هنا هو البر، لأنه هو أفخر أنواع الطعام وأجودها، وإذا أطلق عندهم الطعام فهو المراد. أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فهذه التي كانت موجودة. ويجزئ ما يماثلها في الغرض الذي كانت تؤديه هذه الأنواع لأهل المدينة، فأهل المدينة كانت هذه أقواتهم، وإذا كان أهل بلد يقتاتون غيرها مما هو في معناها كالذرة والعدس والدخ والفول فإنها تكون حكمها مثلها. وأشهر الأشياء في وقتنا هذا هو الأرز، إنه الآن هو غالب قوت الناس، فيجوز للإنسان أن يخرج من الأرز، ويكون أفضل إذا كان أهل هذا البلد هو غالب مأكولهم. وإن كان البر أو الزبيب أو نحوها قد تكون أغلى منه أو أجود منه في قيمتها الغذائية، لكن المقصود هو نفع الفقراء فيما ألفوه واعتادوه.
والأفضل تمر فزبيب فبر، فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فآقط.
هنا ذكر المؤلف الأفضل من هذه الأشياء باعتبار الوقت الذي هو كان يراه أو كان في المدينة، فقال الأفضل تمر لأنه جاهز لا يحتاج إلى تصنيع، فزبيب أي بعده لجمعهما الحلاوة والغذاء، وأيضا عدم المؤنة والكلفة في تصنيعه لأنه طعام جاهز لا يحتاج إلى عمل. ثم بعد ذلك البر فالأنفع، قال فشعير فدقيقهما فسويقهما أي فدقيق البر والشعير ثم سويقهما فالأقط. وهذا يختلف من بلد لآخر ومن زمن لآخر.
فإن عدم الخمسة المذكورة
فإن عدم الخمسة المذكورة
أجزاء كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس.
قال فإن عدم الخمسة أي هذه الأصناف الخمسة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين والتين اليابس، لا التين الرطب، لأن الرطب يتعفن، المراد التين اليابس الذي يقبل الادخار.
ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول ومبلول وقديم تغير طعمه.
ولا يجزئ معيب يعني لا يجزئ الإنسان أن يخرج من النوع المعيب مثل ما فيه سوس أو أصابه ماء فصار مبلول أو تغير طعمه فصار مر أو نحو ذلك، بل لابد أن يكون صالح للاستعمال، كما قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا يعمد الإنسان للنوع الردي ويخرجه، لابد أن يكون من جنس ما يأكله هو وأمثاله.
وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صاعا.
وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، يعني لو اختلط مثلا البر بمادة أخرى من الحبوب لا تستعمل طعاما، كما لو اختلط بر ببرسيم فلا يجزئ إلا إذا كان يسيرا، فإنه يضيف إلى البر ما يكمل بحيث يطمئن إلى أنه أخرج النصاب كاملا صاعا كاملا من البر، بحيث يكون لو صفي عما خالطه صاعا تاما غير ناقص.
فإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، وقال أحمد وأحب إلي.
يعني ينبغي، ذكر عدد من السلف أن الإنسان ينبغي له أراد أن يخرج الزكاة أن يخرجها وهي نقية وسالمة من الأخلاط، فإذا كان شيئا يسيرا خالطها فإن عليه أن يزيد بقدر هذا الذي خالط من أصل الحب المطلوب إخراج الزكاة منه. وكانوا يحثون على تنقية الحب وعدم إخراجه إلا وهو نقيا.
و... ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار، ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد.
قال ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار، يعني لا يجوز الإنسان أن يشتري خبز ولا رز مطبوخ ولا نحو ذلك ويقدمه زكاة للفطر، لأن هذا يفوت الغرض على الفقراء، لأن الفقير قد لا يحتاجه الآن، مثل هذا الخبز يحتاج إلى أن يأكله الإنسان الآن، فإذا كان لا يريد أكله الآن فإنه يتعفن ويفسد، فيسلمه لهم بحال يقبل فيها للإدخار، فلا يجزئ الخبز ولا ما طبخ ونحو ذلك.
ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه، لأن يعطى الواحد ما على الجماعة.
قال ويجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، يعني الإنسان يجوز أن يفرق زكاته على أكثر من شخص، كان عنده صاع مثلا زكاة ويريد أن يوزعها على اثنين فلا بأس بهذا، كل واحد يعطيه نصف صاع لا بأس بهذا. ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، يعني لو كان إنسان هو وأسرته مثلا 20 صاع، هم 20 شخص زكاتهم 20 صاع، يجوز أن يدفعها لشخص واحد من الفقراء، هذا هو معنى عكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة.
والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره.
قال والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني إذا أراد الإنسان أن يوزع زكاته على عدد من الفقراء، فإذا كانت زكاته بر فلا ينقص الشخص عن مد من البر، يعني يوزع الصاع على 4 أقل شيء، لا يزيد عن أكثر من 4. وإذا كان زكاته ليست بر وإنما هي تمر أو زبيب أو آخر أو شعير ف لا يقل عن نصف صاع، يعني يوزعها على 2، الصاع يوزع على 2 لا يقل عن هذا.
وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام وفرقها على أهل السهم على أهل السهمان
السهمان
على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيله.
بعد هذا أشار المعلف إلى مسألة قد تشكل على بعض الناس، يقول إذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها جاز، كما مر بنا أنها تجب على كل مسلم ولو كان فقيرا، إذا زاد عن قوته يوم العيد وليلته وقوت من يمون صاع، فلو أن إنسان دفع زكاته لشخص واستلمها هذا الفقير وجعلها عنده ثم أراد أن يخرج الزكاة عن نفسه، فقام وأخذها وأعطاها لأحد الفقراء وهو الذي دفعها إليه، لأن الذي دفع إليه فقير من مستحق الزكاة، ما حكم هذا؟ قال جاز ما لم يكن حيلة، يتفق اثنين أعطني وأعطيك، أما إذا اتفقوا على هذا فلا يجوز، لكن أعطاني الزكاة وأنا فقير فقمت وأعطيته إياها لأنه فقير أو لأني نظرت الموجودين فوجدت هذا الشخص هو أحوج الموجودين أو لأني أعطيت هذا مقدار بعض زكاة أولادي وهذا بعضها فكان هذا من نصيبه، أنني أخذت نفس الزكاة التي أعطانيها وأعطيتها له، ما حكم هذا؟ جائز. الصورة الثانية إذا كان مثل أهل بلد يجمعون زكاتهم عند الأمير أو القاضي أو عند المسؤول عن بيت المال ويقوم هو بتوزيعها على الفقراء أو إمام المسجد مثلا، فقام أهل القرية أو أهل الحي أو الحارة وسلموا هذا الشخص هذه الزكوات واجتمعت عنده، فحصر أسماء الفقراء الموجودين فقام وأعطاهم وقام ووزعها عليهم، فعادت إلى بعضهم نفس زكاته التي أخرجها. ما حكم ذلك؟ قال جاز ما لم يكن حيلة. لماذا؟ قال لأنه هو برئت ذمته بإخراجها وتسليمها إلى مستحقها، وهذا الشخص الذي يقبض الزكاة كإمام الحي أو الأمير أو القاضي ونحو ذلك هو نائب عن الفقراء في استلام هذه الزكوات وليس نائبا عن دافعيها، فإذا أخذها كأنها وصلت إلى المستحقين، فقام وأعادها ووزعها، وكان بعض الناس وصلت إليه زكاته فهذا وصلت إليه بعد أن وصلت إلى مستحقها، فهذا المعنى ما لم يكن حيلة فإنه لا بأس به. هذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل المرأة التي طلقت في مرض الموت ترث زوجها أم لا؟ يقول: المرأة التي طلقت في مرض الموت هل ترث زوجها أم لا؟ هذا الرجل الذي طلقها في مرض الموت متهم بحرمانها من الميراث، فيقول طلقها قبل موته بقليل، هذا الذي يظهر أنها في العدة، فإذا كانت إذا كان مات وهي في العدة فهي ترثه، ولو كانت خرجت من العدة وهو طلقها في مرض الموت فالذي يظهر أنه متهم بقصد حرمانها من الميراث فترثه أيضا. يقول: ما حكم من مات عن امرأة عقد عليها ولم يخلو بها، فهل ترث منه أم لا؟ ما دام أنه عقد عليها فإنها ترث منه وتعتد، يجب عليها العدة 4 أشهر و10، وهي أيضا ترثه. يقول: لماذا تقدم الزوجة والرقيق في الفطرة على الأم مع أن الأم حق الناس بحسن صحابة الإنسان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الأم وحق على الإنسان، وكذلك الأب حق على الإنسان أن يبر بهما ويحسن إليهما، لكن الزوجة محبوسة عليه والرقيق أيضا محبوس عليه ومتعطل له، فهو كماله، أو أن هؤلاء هم أوجب الناس عليه من حيث النفقة. وكذلك زكاة الفطر تبع لها. هذا يقول حصل بينه وبين زوجته شقاق ونوى الطلاق ولم يتلفظ بشيء ولم ينطق بشيء، هل النية يقع بها شيء؟ أقول لا، النية لا يقع بشيء، إنما يقع بالنطق، فإن كنت تلفظت بشيء فإنه يقع، وإن كنت لم تتلفظ فلا يقع. يقول هل يجب زكاة لمن يعمل من البنك وخاصة في بلاد الكفار؟ السؤال مو واضح، يعني سؤاله زكاة الفطر ولا غيرها ولا صاحب السؤال. على كل حال إذا كان قصده أن كون الإنسان يعمل في بنك ربوي أو نحو ذلك، هل لا تجب له زكاة الفطر؟ لا، تجب عليه زكاة الفطر، يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر وهو يفسق بهذا العمل ولا يخرج به عن الإسلام. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالنقود الورقية علما بأن الفقير لأخذ صاعا باعه أيضا وتحولت إلى نقود؟ نقول لا يجوز إخراج النقود عن زكاة الفطر، لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بإخراجها، ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها، ولو كانت سائغة لجاز، وإنما كانوا يخرجونها من الأطعمة التي تقتات وتدخر، وهذه عبادة فيوقف عندها ولا يجتهد فيها، نقف عند حدود ما جاء عن الشارع، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجونها من الطعام، والنقود عندهم ولم يكونوا يخرجونها نقودا. وقد أشرت في درس مضى لحكمة ذلك، وهو أن الطعام مقصود منه أن يأخذه من يستحقه لأجل أن يغتني يوم العيد عن المسألة، والذي يأخذ الفلوس أو الريالات أو نحوها يحتاج إلى أن يذهب يبحث عن البائعين، فينبغي أن تكون الزكاة عند الإنسان في بيته، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الطعام لا يطمع فيه إلا من يحتاجه، وأما النقود فإنه قد يطلبها ولو كان ليس من أهلها، بمعنى أنه قد يكون متصنع الفقر وهو غني ويريد أن يأخذ النقود ولو كان من غير مستحق الزكاة، وقد يأخذ هذه النقود ويشتري بها محرما، فلا يتم الغرض من مقصود هذه الزكاة. والإنسان إذا اتبع ما جاء عن الشارع وجد فيه الراحة والطمأنينة والخير كله، بينما إذا سوغ لنفسه أن يعدل أو يبدل يجد من نفسه أنه أخطأ الطريق وأنه فوت كثيرا من حكم الشارع ومقاصده في مثل هذه العبادة وغيرها. أسأل الله تعالى الجميع الهداية والسداد والرشاد والعفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.